بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من شعير. قال: فعدن الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. وهذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى وقته، أي الصدقة التي تكون في وقت الفطر من رمضان. وقيل بأنها من إضافة الشيء إلى سببه، لكن القول الأول أولى، في أنها مضافة إلى الوقت، لأنها تجب حتى على من لم يصم من مريض وصغير، فالقول بأنها مضافة إلى وقتها أولى. والذي عليه عمل الفقهاء وأهل الحديث هو ذكر صدقة الفطر في كتاب الزكاة، مع أنها متعلقة بالفطر من رمضان، لكن لما كانت واجبا ماليا ذكروها في كتاب الزكاة ولم يذكروها في كتاب الصيام. وأيضا جرت العادة والعمل عندهم رحمهم الله في مصنفاتهم على أن يذكروها في آخر كتاب الزكاة، لأنها تفارق الزكاة في أمور: الحول والنصاب لا يشترط لها، كما أن بعض الفقهاء يعبر عنها بأنها زكاة بدن وليست زكاة مال. وفرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد بيومين. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. هذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ومالك والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان دارقطني والحاكم والبيهقي من طرق عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا متعلق بوقت أدائها. وفي لفظ: فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر فأعطى شعيرا، وكان يعطي ابن عمر أو كان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني، يعني عن بني نافع مولاه. وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. في لفظ عند مالك أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر، وفي لفظ أنه كان لا يخرج زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة أخرج شعيرا، وفي لفظ أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين. البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في مواضع، أخرجه في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر، وفي باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، وفي باب صدقة الفطر صاعا من تمر، وفي باب صدقة الفطر باب الصدقة قبل العيد، وفي باب صدقة الفطر صاعا من طعام، وفي باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. ثم ذكر بعده حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وهذه الأصناف التي كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال فلما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وجاءت السمراء، والمقصود بذلك البر، قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، يعني يكون نصف صاع من البر يكفي عن تلك الأصناف. وهذا اجتهاد. قال أبو سعيد أما أنا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد ومالك والدارمي والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. رواه البخاري في كتاب الزكاة باب صاع من شعير، وفي باب صدقة الفطر صاعا من طعام، وفي باب صاع من زبيب، وفي باب الصدقة قبل العيد. هذان الحديثان يدلان على فوائد ومسائل. أولا وجوب زكاة الفطر، قل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وحديث الباب نص على فرضيتها. كذلك دل هذان الحديثان على أن مقدار صدقة الفطر صاع لعموم الأصناف في تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه فرضها صاعا سواء كانت من طعام أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من أقط. لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم لا أقل ولا أكثر من صاع في جميع الأصناف، ودل حديث أبي سعيد على أن معاوية رضي الله تعالى عنه اجتهد في أن نصف الصاع من القمح يكفي عن صاع من غيره، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه قد خلف فيه. وأول من خالفه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في قوله: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأظهر، وهو قول جمهور وعامة أهل العلم على أنه لا يجزئ أقل من الصاع لمن قدر عليه، ولا فرق في هذا بين البر وغيره. القول الثاني الذين قالوا بأن نصف البر نصف الصاع من البر يكفي، وهذا قول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام، وطردوا ذلك في باب الكفارة، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم القول الأول أنه لا بد من صاع في جميع الأصناف. اختلف في تقدير الصاع بالمكاييل المعاصرة بين من قال بأنه يبلغ 3 كيلو ومن قال بأنه يبلغ 2.5 كيلو، ومن قال 2.25 كيلو، وأقل الأقوال من قال بأنه 2.40 كيلو. فإذا أخرج الصائم هذا المقدار فقد برئت ذمته وأدى مقدار الصاع النبوي. الحكمة من مشروعيتها ورد في حديث لابن عباس كما عند أبي داود قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. فهي تكفير عما حصل في صيام الصائم من لغو أو رفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة منه أو ما قد أثم فيه، والرفث ما يتعلق بالنساء وخطبن به، وطعمة للمساكين. ولذا قالوا مشروعية هذه الصدقة فيها من كمال الحكمة وعظيم الرحمة الشيء الظاهر، في أن الإسلام أراد للفقير والمسكين أن لا يشتغل يوم العيد بطعامه وطعام أهله، وإنما يكفى ذلك ليشارك إخوانه فرحة العيد. وهذا من كمال الرحمة وعظيم الحكمة واللطف بهذا الفقير، لئلا ينشغل باله أو يسعى ببدنه يوم العيد والناس في فرح، فهو قد أعطي ما يمونه وأهله ليشارك إخوانه المسلمين هذا الفرح. كذلك دلت هذه الأحاديث على أن صدقة الفطر تجب على كل مسلم، صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى. صحيح أو مريض، صام أو لم يصم لعذر من الأعذار، فلو فرض أن مريضا أو امرأة نفساء كامل الشهر لم تصم ولا يوم من رمضان فإنه يخرج عنها صدقة الفطر. كذلك دلت هذه الأحاديث أو ظاهر هذه الأحاديث على أنها تجب على كل مسلم بنفسه، فكل مخاطب بها، الأب والابن، الزوج والزوجة، الصغير والكبير، فكل قادر على إخراجها وعلى ثمنها فإنه يخرجها بنفسه، هذا هو السنة. لكن لو ناب ولي البيت عنهم فلا بأس، كما ورد في الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخرجها عنه وعن بنيه، بل حتى عن بني مولاه نافع، خرج عن غلمانه في خيبر. لكن لو قدر الابن أو الزوجة كان لها مثلا مال فالأولى أن تخرجها بنفسها. ولذا قال العلماء من حيث اللزوم والوجوب لا تجب إلا على كل شخص بنفسه، فالزوج لا يلزمه فطرة زوجته، والأب لا يلزمه فطرة ابنه، هذا ظاهر الأحاديث. كما أن الولد قالوا لا يلزمه فطرة أباه أو فطرة أبيه، لكن لو أخرجها عنهم صحت، لو أخرجها عنهم صحت فيخرج عن جميع من يعول فلا بأس. كذلك أن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا كان ذلك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وفاضلا أيضا عن حوائجه الأصلية من أثاث ومسكن ومركب وكتب لطالب العلم، هذه حوائج أصلية، فإذا كان فاضلا عنه تجب عليه زكاة الفطر. أما إذا لم يفضل عنده شيء أو قد يكون معسرا حتى بنفقة ونفقة أهله يوم العيد فلا تجب عليه زكاة الفطر، لا بد أن يكون ذلك فاضلا عن قوته وقيوت من يمون يوم العيد وليلته، وأيضا فاضلا عن حوائجه الأصلية، بمعنى أنه لا يلزم أن يبيع حوائجه الأصلية من أن يخرج زكاة الفطر. فطالب العلم الذي عنده كتب نقول له بيع هذه الكتب واشتري صدقة الفطر لا يلزم، لكن لو كان عنده فاضلا قالوا كأن يكون عنده للكتاب الواحد أكثر من نسخة ولا يحتاجها فإنه يبيع واحدة ويخرج صدقة الفطر. طيب لو قدر على بعض الصاع ولم يقدر على قيمة الصاع كاملا، وهذا قد يحصل لا سيما في البلدان الفقيرة، فهل يسقط عنه أو يخرج ما قدر عليه؟ قولان لأهل العلم. فالقول الأول أنه يسقط عنه، لأنه إذا لم يقدر على الواجب المقدر شرعا وهو الصاع فإنها تسقط. والقول الثاني أنه يخرج ما قدر عليه ولو نصف صاع أو ربع صاع، لأن هذا هو قدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الأولى. لو عجز عنها كاملة لا يستطيع أن يخرج زكاة الفطر فإنها تسقط عنه، لأنها عبادة مقيدة بزمن فتسقط بفواته. فإذا لم يتهيأ ويقدر على مقدار صدقة الفطر يوم العيد فإنها تسقط عنه. مما يتعلق بهذا إخراج أكثر من المقدار الشرعي، فتجد بعض الناس يزيد على الصاع أو يزيد على مقدار ما يريد أن يخرج، فيريد أن يخرج عنه وعن أهله مثلا 7 كيلو مثلا أو 15 كيلا، فيخرج 20 كيلو. أو الواجب عليه مثلا 30 كيلو يخرج 40 كيلو. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنعه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنه لا يزاد عن المقدار الشرعي، فلا بد من الاقتصار على ما ورد به النص. وأجازه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويكون الزائد صدقة. الأجناس التي وردت في الأحاديث 4: التمر والشعير والزبيب والأقد. فهذه الأصناف التي كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر ما كانوا يخرجون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التمر، كما ورد أيضا عن ابن عمر أنه لا يخرج إلا التمر إلا مرة أخرج شعيرا. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب الاقتصار على هذه الأصناف فقط، لأنه هي التي جاء بها النص. والقول الثاني أنها تجزئ من غيرها مما يعد قوتا من قوت البلد، قالوا لأن ذكر هذه الأصناف ليس على سبيل التعبد بها بنوعيتها وجنسها، وإنما لأنها غالب قوت البلد في ذلك الوقت، وعلى هذا ما يعد قوتا في بلد من البلدان تخرج منه صدقة الفطر، وهذا هو الأظهر وهو الموافق للحكمة ولمقصد الشارع من هذه الصدقة. لأنك إذا لم تعطي الفقير ما يعد قوتا يوم العيد فإنه لا يحصل له بالاستغناء، لا يكون طعمة له. فمثلا لو دفعت في بلدنا مثلا الآن صدقة الفطر أقط أو زبيب فإن هذا لا يعده الناس قوتا، فلم يحصل الاستغناء المقصود من حكمة شرعية هذه الصدقة، لكن تعطيه ما يعد قوتا كالأرز مثلا، وهذا هو الأظهر أنه يخرج ما يعد قوتا كل بلد بحسبه، فما يعد عندهم من القوت يخرجون منه. كذلك دلت الأحاديث على أنه لا يجوز إخراج صدقة الفطر من غير الطعام، كاللباس مثلا، فلو جاءنا شخص قال الآن الفقير قد يكون أعطي صدقة الفطر رز وحصل له استغناء، أنا أريد أن أعطيه زكاة الفطر لباس يلبسه يوم العيد وقد يكون أغلى من قيمة صدقة الطعام، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا يخالف جنس المنصوص مطلقا، لكن ما يعد قوتا هو بمعناه، هو بمعناه، فالدليل دل على أن المخرج طعام وإن كان من أجناس مختلفة، تمر وشعير وزبيب وأقط، ليس فيها لباس مثلا، وعلى هذا لا يجوز. إخراج ما يمكن أن يلحق بالقوت يحصل به الاقتيات، لكنه اقتيات نسبي، الخبز، لو شخص أعطى صدقة الفطر خبزا ذهب بعض العلم إلى جواز ذلك، منهم ابن عقيل من الحنابلة، والجمهور على منع هذا على أنه لا يجزي. كذلك تعلق بهذه الأحاديث من الفوائد ما يتعلق بوقت إخراجها، قال أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. مسألة الوقت في صدقة الفطر منقسم إلى أقسام، فأولا وقت وجوبها متى، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فالقول الأول أنها تجب بمغيب الشمس ليلة العيد، قالوا فلو أسلم الكافر بعد هذا الوقت فإنها لا تجب عليه، لأنه إنما أسلم بعد وقت الوجوب. والقول الثاني أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد، والأظهر القول الأول أنها تجب بمغيب الشمس ليلة العيد، مغيب الشمس آخر يوم من رمضان، فمن كان من أهل وجوبها وجبت عليه. أفضل وقت لإخراجها ما نص عليه في الحديث، يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، يعني ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، الإنسان إذا صلى الفجر يوم العيد وأراد أن يخرج إلى المصلى يخرج بصدقته معه، ويعطيها الفقير، هذا أفضل وقت. أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان يؤدي قبل العيد بيوم، أو كان الناس يخرجون يؤدون قبل العيد بيوم أو يومين. ذهب الشافعي إلى جواز تقديمها في أول رمضان، وتوسع الحنفية فقالوا يجوز تقديمها حولا أو حولين. ومنع المالكية من تقديمها مطلقا، قالوا لا يجوز تقديمها كوقت الصلاة، لا تقدم عليه. إخراجها بعد صلاة العيد هذا مختلف فيه، فذهب بعض العلم إلى التحريم، وأنه لا يجوز تأخيرها إلى بعد صلاة العيد من غير عذر. وورد عند أبي داود من أداها قبل الصلاة فهي صدقة من أقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وذهب بعض العلم إلى الكراهة إذا أديت بعد الصلاة وفي يوم العيد، أما بعد يوم العيد فتحرم بالاتفاق، فتحرم بالاتفاق. والقول بالتحريم بعد صلاة العيد لعله أقوى، أنه لا يجوز أن يؤخرها إلى بعد صلاة العيد من غير عذر، وهذا هو الموافق لحكمة المشروعية في أن الفقير يشهد صلاة العيد مع إخوانه وقد أخذ قوته، أما بعد صلاة العيد فلا. لو نسي إخراج صدقة الفطر أو وكل بها من يخرجها ولم يخرجها فإنه يخرجها متى ما تذكر، ولو بعد ذلك بأشهر. مما يتعلق بصدقة الفطر من المسائل إخراج القيمة فيها، وهذه من المسائل المشهورة، فالجمهور رحمهم الله أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما ولم يفرضها نقودا، وأيضا أن هذا مخالف لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنه لم يؤثر أن أحدا منهم أخرج قيمة في ذلك. وأيضا أن هذا مخالف للحكمة من مشروعيتها من جهة إغناء الفقير بطعام وليس بمال قد لا يتهيأ له أن يشتري به ما يستغني به. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الطعام عينا بدليل أنه ذكر أشياء متفاوتة القيمة، فرق بين الصاع من التمر والصاع من الشعير في القيمة. فإذا أراد أن يخرج القيمة نقول على أي اعتبار تخرج؟ فدل على أن القيمة لا أثر لها في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنواعا أو أجناسا مختلفة قيمة دل على أن القيمة غير منظور إليها. كما أن إخراج القيمة فيها يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى زكاة خفية، وهذا خلاف ما أراد الشارع. كما أن صدقة الفطر صدقة بدن وليست صدقة مال حتى تخرج مالا. فهذه الوجوه التي استند إليها من قال بقول الجمهور في أنه لا يجوز أن يخرج القيمة. وذهب الحنفية إلى جواز ذلك، وقال به عمر بن عبد العزيز والحسن، قالوا لأن المقصود مطلق الإغناء هذا اليوم، وهو يحصل بالمال كما يحصل بالطعام. لكن هذا قول مرجوح، فلا شك أن الإسلام أراد الإغناء يوم العيد وليلته لهذا الفقير، لكنه نص على ما يحصل به الإغناء له. فالمال موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الدراهم والدنانير، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها. كذلك اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى لمن تصرف زكاة الفطر، فالقول الأول أنها تصرف للفقراء دون غيرهم من أهل الزكاة، فقراء والمساكين هم الذين يعطون من زكاة الفطر. لأن هذا هو اللي يوافق حكمة المشروعية منها، وأيضا هو الموافق لحديث ابن عباس طعمة للمساكين، وأيضا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه من بعده. والقول الثاني الذين قالوا بأنه يجوز أن تصرف إلى الأصناف الثمانية، قالوا لأنها داخلة في عموم الصدقات، لكن القول الأول أصح، اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دل قوله في حديث أبي سعيد كنا نخرج صاعا من طعام، كلمة طعام تشمل جميع الأصناف، كل ما يطعم، قالوا هذا فيه دليل على أن كل طعام للآدميين مما يعد قوتا مجزئ في صدقة الفطر. كل طعام للآدميين مما يعد قوتا مجزئ في صدقة الفطر. كذلك دل حديث أبي سعيد في قوله أما أنا فلا أزال أخرجها على أن اتباع السنة مقدم في كل الأحوال، ولو خالف ذلك من خالفه. حتى لو قرر ذلك قال أهل العلم ولي الأمر فيما يخالف السنة فإنه لا يطاع ولا يعد هذا خروجا عليه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأبو سعيد لما أثر عن معاوية في زمن خلافته هذا صرح بخلافه، قال أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على التجرد وتعظيم السنة في نفوسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اللهم ألحقنا بهم غير مبدلين ومغيرين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وذكرت في الدروس السابقة أن الأرض لا تقدس أحدا، في كفر إجابة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت في المدينة إلى آخره. هذا كون فضيلة البقعة لا يدل على أن الإنسان يزكى فيها. المدينة كان سكنها المنافقون وسكنها اليهود، هل هذا ينجيهم عند الله تبارك وتعالى؟ لا. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فضيلة المجاورة والمقام بمكة والمدينة وأيهما أفضل، والمرجح عند أحمد رحمه الله تعالى أن مكة أفضل والمقام بالمدينة أولى، فمكة أفضل من المدينة ولا شك، وهو القول الأرجح وقول جمهور خلاف المالكية، لكن المقام والمجاورة بالمدينة أفضل. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العبرة بالمكان الذي يزداد فيه تقوى الإنسان وقربه من الله تبارك وتعالى وانتفاعه ونفعه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى الأقطار وهاجروا من المدينة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. من دخل في التشهد الأخير في الصلاة هل يدخل مع الإمام أم ينتظر جماعة أخرى؟ الصواب أنه يدخل مع الإمام، لأن الذي ورد في الحديث أنه يدخل مع الإمام على الحال التي هو عليها فيها، وإذا كان قد تأخر لعذر فأجر الجماعة له، وإذا كان لغير عذر فهذا ما جنى على نفسه. كما أن الانتظار يترتب عليه تكرار جماعة في المسجد من غير حاجة، فيكون قد تعمد ترك الجماعة الأولى قصدا، نعم هذا لا يصلح، فالأولى له أن يدخل مع الإمام ولو كان في التشهد الأخير. لكن إن كان المسبوق معه غيره فإنه لا بأس أن يقول له إذا دخلوا في الصلاة وسلم الإمام الراتب فقام يقضيان فإن أحدهما يؤم الآخر، فلا بأس، والصلاة تصح بإمامين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما رأى في قصة أبي بكر في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. ضابط الفقير في هذا الوقت، الفقير العلماء ينصون على أن الفقير هو الذي لا يجد نعم قوته أو لا يجد كفايته أو لا يجد نعم أقل من نصف الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية ولا يجد الكفاية، فالمسكين أحسن حالا منه، أحسن حالا منه. كيف؟ لا باعتبار حاجته بالسنة. إيه؟ لا حاجته في السنة، يعني نفقته، أنا يقول نفقتي أنا ما يكفيني إلا 1000 ريال مثلا فقط، أنا لا أجد إلا 200 ريال، قل هذا فقير. هذا إذا تعذر وجود لمن تصرف يخرجها إلى بلد آخر لا بس، إذا لم يكن عنده بحضرته فقير يعني في المكان الذي هو فيه يخرجها إلى مكان آخر، لكن يجب أن يخرج زكاة الفطر. ما حكم تبادل الناس في زكاة الفطر؟ لا بأس، يعني كون الفقير إذا أتته صدقه وفاض عن قوته وقوت عياله يخرج منها، لا بأس في هذا. هل من يستلم مكافأة الضمان الاجتماعي يستحقها؟ ليس بالضرورة، قد يكون عنده كفايته وكفاية أهله يوم العيد فلا يأخذها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين.